بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ثبت في الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. فمن أعظم علامات الهداية والتوفيق أن يحرص الإنسان على التفقه في مسائل الشرع والدين، لأنك إذا تفقهت في دين الله عز وجل عرفت الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى فتأتيها وتفعلها، وستعرف الأشياء التي يبغضها رب العالمين سبحانه وتعالى فتتركها وتتجنبها. لذلك أيها الإخوة الكرام، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل: اللهم إني أسألك علما نافعا. فمن رزقه الله عز وجل العلم النافع فقد رزقه الله عز وجل رزقا عظيما وكبيرا جدا. ولا بد أن ننتبه رعاكم الله عز وجل أن اسم الله عز وجل الرزاق معناه الذي يرزق عباده، يرزقهم أي رزق. للأسف الشديد كثير من الناس يأتي في باله أن الرزق دنيوي فقط، رزق المال، وهذا جانب من جوانب الرزق، ولكن من جوانب الرزق أيضا أن يرزق الإنسان التقوى والعلم والإيمان. وهذا الرزق لا يعطيه الله عز وجل لأي أحد، ما يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا لمن أكرمه ربنا وأنعم عليه بنعمة وفضل كبير جدا منه، فهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا ابتلي الإنسان أيها الأحبة الكرام بمرض خطير في قلبه، ستجده لن ينام الليل أبدا، وسيذهب هنا وهناك كي يعالج المرض الموجود في القلب، لأن المرض الموجود في القلب، المرض العضوي إذا وجد في القلب، ليس كسائر الأمراض، هو مرض ومؤشر على أمر خطير جدا قد يقع على الإنسان. فكيف إذا كانت القلوب أيها الأحبة الكرام فيها أمراض معنوية، يعني أمراض ليست أمراض بشرية أيها الإخوة الكرام تصيب بدن الإنسان وجسد الإنسان، وإنما أمراض تصيب دين الإنسان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولا شك ولا ريب أيها الإخوة الكرام أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يكون في القلب وفي اللسان وفي الأعضاء والجوارح، وكلما امتلأ قلب الإنسان إيماناً وحباً لله عز وجل كلما ظهر هذا الأثر على أعضاء وجوارح ولسان الإنسان. ولا يمكن أيها الأحبة الكرام أن يكون الإنسان قلبه قد امتلأ حباً لله عز وجل ثم تجده في أعمال الجوارح مقصراً تقصيراً عظيماً. يعني مثلاً رجل لا يصلي أي صلاة ويقول لك: أنا قلبي ممتلئ بحب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحب من ناحية الدعوة، من ناحية الكلام، فهذا كل يتكلم به، ولكن لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، عندما يأتي علينا شهر رمضان لا بد أن ننتبه إلى قلوبنا، ولا بد أن نتفكر بقلوبنا في بعض النقاط وبعض المواضيع. من هذه النقاط بارك الله فيكم: رمضان طبعا شهر القرآن، وكل واحد منا مهما كان مقصر وبعيد عن الخير تجده يحرص على تلاوة القرآن في شهر رمضان. إخواني الكرام، إذا قرأت القرآن في شهر رمضان أطلب منك هذا الطلب، وأرجو منك هذا الرجاء. ما هو هذا الرجاء؟ ما هو هذا الطلب؟ توقف عند آيات معينة وتأمل وتدبر فيها. فالله عز وجل حثنا على التدبر في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ابن القيم ماذا يقول؟ فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ما هي هذه الآيات التي ينبغي أن تتوقف عندها؟ الآيات التي تتحدث عن الله عز وجل وعن أسمائه الحسنى وعن صفاته العلى. الله عز وجل أخبر في القرآن فقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من معاني أيها الإخوة الكرام الإيمان بالأسماء الحسنى لله عز وجل أن تتأمل في معاني هذه الأسماء. يعني بارك الله فيكم، لا تكن هذه الأسماء مجرد معلومات في أذهاننا، وإنما نعرف معناها. وهنا مربط الفرس رعاكم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن والرحيم، ومن أسمائه الرزاق والكريم والشاكر والشكور. معاني هذه الأسماء ظهرت في شرع الله وفي دين الله سبحانه وتعالى. فعندما يأتي علينا شهر رمضان لا بد أن يزداد تعظيم الله وتقديس الله وتمجيد الله في قلوبنا. أيها الأحبة الكرام، لو افترضنا بارك الله فيكم أنه يوجد في بعض الأماكن رجل ثري جدا ورجل يملك الشيء الكبير، في الغالب تجد هذا الرجل يمتنع عن الناس وينعزل عنهم. الله عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. في هذا الشهر العظيم يدعونا جميعا، وطبعا في غيره من الشهور، أن نتقرب إليه سبحانه وتعالى بشتى أنواع القرب والعبادات. ووعدنا أنه يعطينا الجزاء العظيم على العمل القليل. وهذا هو معنى اسم الله الشاكر ومعنى اسم الله الشكور. الإنسان إذا قدمت له خدمة صغيرة في الغالب يكون شكره يسيرا لك مقابل هذه الخدمة. وأما الله عز وجل لأنه شاكر وشكور يعطيك الجزاء العظيم جدا على العمل القليل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله عز وجل يقول عن صيام رمضان: أيام معدودات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في خبر آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مغفرة بالنهار، مغفرة بالليل، مغفرة في ختام الشهر. فإن أكرم الله عز وجل عبده بالمغفرة الأولى كانت المغفرة الثانية والثالثة وسائر المغفرات الأخرى التي يعطيها الله عز وجل لعبده رفعة في درجاته. لأن الجنة درجات عالية ودرجات متنوعة مختلفة، والله عز وجل يرفع عبده في هذه الدرجات إذا أكرمه سبحانه وتعالى. أليس هذه النصوص أيها الأحبة الأفاضل تثمر في قلوبنا تعظيما وتوقيرا ومحبة وإجلالا لله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم جعل الرحمة 100 جزء، جزء واحد فقط نزل إلى الدنيا. يعني كل الرحمة التي تراها الآن والموجودة في الدنيا هذا جزء واحد فقط، وباقي الرحمات أين هي؟ ادخرها الله عز وجل كي يرحم خلقه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، عندما يأتي علينا موسم من مواسم التجارة مع الله كشهر رمضان يقبح بالإنسان أن يفرط. يعني كأن رب العالمين يدعو الإنسان إلى الجنة والإنسان يهرب من الجنة ولا يريد أن يدخل الجنة. لو افترضنا أن موسم من مواسم التجارة الدنيوية موجود في هذه الدنيا، والإنسان بارك الله فيكم إذا عمل في هذه الأيام بالشيء القليل سيربح أموال وثروة طائلة وكبيرة جدا، فالتجار بارك الله فيكم يغتنمون مثل هذا الموسم، وإذا وجدوا تاجرا من إخوانهم قصر في هذه الأيام سيلومونه ويعدونه مفرطا مضيعا متكاسلا متهاونا، فكيف إذا كانت المسألة تتعلق بدخول جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقي؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني العمل الصالح اليسير الذي تفعله ستجده بإذن الله في صحيفة حسناتك. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذرة بارك الله فيكم النمل الصغير، لو جئنا الآن بالموازين الميزان الإلكتروني العادي لا يمكن أن يحسب لك وزن هذه النملة الصغيرة، ما يحسبها إلا ميزان إلكتروني حساس ودقيق جدا. فإذا عملت العمل الصالح بوزن هذه الذرة وهذه النملة الصغيرة سيجزيك الله عز وجل على هذا العمل الصالح. لذلك والله عندما يأتي شهر رمضان قلب المسلم يزداد حبا لله ويزداد تعظيما وإقبالا وتقديسا وتمجيدا لله سبحانه وتعالى. وأيضا رعاكم الله، طبقوا هذا الحديث النبوي الشريف العظيم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحتقر أي عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل. يعني أنا أعجب من بعض الأشخاص يجد في منزل ربع درهم ونصف درهم يرمى هكذا ويهمل هكذا، لو جمعنا النصف والربع ووضعناها في صندوق التبرعات سنجد الخير العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. قد يعتق الله عز وجل الرقبة من النار بهذه الصدقة اليسيرة. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ نصف التمرة أيها الإخوة الكرام كم قيمتها؟ كم ثمنها بالأثمنة المعاصرة؟ لا شيء. اتقوا النار يعني قد تتصدق بنصف تمرة ويزيح الله عز وجل وجهك عن نار جهنم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من آكد الأمور علينا في شهر رمضان أن نزداد تعلقا وتعظيما وتقديسا لله عز وجل. أيضا قلوبنا في رمضان في أمر يتعلق بحق من حقوق الله عز وجل علينا. لو سألنا الآن أي طفل صغير قلنا له: لماذا تصوم رمضان؟ سيقول لك: كي يأجرني الله عز وجل، الله أمرني بهذا وأوجب علي هذا، وإذا صمت كتب لي الحسنات، وبإذن الله من كتب الله له الحسنات ووفق سيدخل الجنة. طيب لماذا تصلي التراويح؟ لأن في صلاة التراويح أجر، والذي يحرص على الأجر يدخله الله عز وجل الجنة. طيب لماذا تفطر على الرطب؟ لأن تطبيق السنة فيه أجر، والإنسان إذا أعطاه الله الأجر يعتق رقبته من النار. ولماذا تدعو الله في رمضان؟ لأن الله بيده مقاليد الأمور وبيده الخيرات والبركات، فهو الذي يعطي العطاء العظيم. هذا الأمر مستقر عند الجميع، ولكن أيها الأحبة الكرام لا يظهر هذا الأمر على بعض الناس في بعض المواقف والأحوال. لذلك شهر رمضان فيه تذكير لقلوبنا بكلمة لا إله إلا الله. إذا كنت تطلب من الله أن يدخلك الجنة ويباعدك عن النار، يعني أعظم نعمة دخول الجنة ورؤية رب العالمين سبحانه وتعالى، وأعظم شر أن الله عز وجل يصرفك ويبعدك عن النار. إذا كنت تطلب هذه الأمور من الله لأنه بيده كل شيء، ما بالنا نرى بعض الأشخاص لا يطلب الحفظ من الله عز وجل، لا يطلب البركة من الله عز وجل، لا يطلب المدد والتوفيق من الله عز وجل، يعظمون غير الله ويقدسون غير الله سبحانه وتعالى. وكيف هذا؟ يأتون بخوادش كلمة لا إله إلا الله. معقولة في ناس يفعلون مثل هذا؟ نعم، والله الذي لا إله غيره يوجد. وللأسف الشديد من الناس من يخدش كلمة لا إله إلا الله،
من حيث شعر أو لم يشعر. كيف هذا الأمر؟ يعلقون هنا خيطا ويعلقون هنا خيطا، وعلى سياراتهم يربطون الخيوط، ويعلقون الخرزات الزرقاء والعيون الزرقاء والأكف الزرقاء، ويزعمون أنها تدفع العين عن الإنسان. الذي يدفع عنك نار جهنم هو الله، فتطلب من خرقة سوداء قديمة بالية متسخة أن تدفع عنك العين والحسد وتنسى اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. متى يظهر هذا الأمر على بعض الناس؟ عند حدوث النعم المفاجئة. يعني فلان الفلاني اشترى سيارة جديدة، هنا الآن يظهر ما في قلب الإنسان من تعظيم وتوقير لله عز وجل. تجد بعض الناس يخاف، ماذا يفعل؟ يقول لأحد الأشخاص: جاري أو جارهم اشترى لابنته سيارة من أفخم أنواع السيارات، قال: رأيت بنفسي أنه جاء بكبش وذبح هذا الكبش ولطخ السيارة بدم هذا الكبش. لا أتكلم إخواني عن مسائل من القرون الوسطى أو مسائل تقع في بلدان بعيدة لا يوجد فيها العلم النافع ولا يوجد فيها طلاب علم، بل أتكلم عن مواقف موجودة بيننا. تريد أن تعرف أثر إيمان الناس بكلمة لا إله إلا الله وأن بعض الناس يفرط في ذلك تفريطا عظيما؟ اسأل بعض من يعني بعض من دخل في موضوع الرقية الشرعية على ضوء أدلة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تسمع العجب العجاب الذي لا يكاد يخطر بالبال. يسألني بعض الأشخاص يقول: أريد أن أبني منزلا جميلا طيبا، ولكني طلبت من المقاول قبل أن يحفر هذه الأرض وقبل أن نضرب الأساس أن آتي بكبش وأذبحه وألطخ الأرض بدم هذا الكبش. هذا موجود، وللأسف الشديد أيها الأحبة الأفاضل. بل قل لبعض الناس: احلف بالله، يحلف بالله كذبا وكأن شيئا لم يكن. وبعضهم يقول هذا هكذا بكل بساطة: احلف بالله كذب وصوم 3 أيام. وطبعا هذا الكلام من أبطل الباطل. لو حلفت بالله كذبا هذه هي اليمين الغموس، لا كفارة لها. اليمين الغموس بارك الله فيكم هي اليمين الكاذبة، هذه لا يوجد فيها كفارة ولا ينفعها الكفارة. يعني اليمين التي فيها كفارة مثلا: والله ما أكلم فلان، ثم كلمته، فهذه فيها كفارة يمين. أما واحد يسأل: رأيت فلان أمس، أقسم برب العرش العظيم، هو يقول بأني لم أرى فلان الفلاني، هذه اليمين الغموس وهذه لا كفارة لها. طيب قل لبعض الناس: احلف بالله، يحلف بالله كذب وكأن شيئا لم يكن. قل له: احلف بأبنائك ورأس والديك، لا يمكن أن يحلف بهذا الأمر كذبا والعياذ بالله. وين توقير الله؟ وين تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ أصار الأبناء عندنا أعظم من رب العالمين؟ أصار الآباء عندنا أعظم من الله سبحانه وتعالى؟ عمر بن الخطاب حلف مرة بغير الله عز وجل، فنبهه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: ما حلفت بعد ذلك بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا. ما معنى لا ذاكرا؟ يعني هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحلف بغير الله، يقول: ما فعلتها بعد ذلك اليوم أبدا، ولا آثرا، ما قلت حتى بلساني: ترى فلان الفلاني قال كذا وكذا وحلف بغير الله، حتى النقل لم أنقله أبدا. تعظيما لله وصيانة لجناب ومقام التوحيد. فلذلك لا بد أن ننتبه بارك الله فيكم. لو كان عند الناس، عند بعض الناس، تعظيم حقيقي لكلمة لا إله إلا الله، هل سنجد بارك الله فيكم من يتابع إلى يومنا هذا مسائل الأبراج والنجوم والحظوظ وقراءة الكف والفنجان وادعاء معرفة علم الغيب؟ والله توجد مثل هذه الأمور عند بعض الناس وللأسف الشديد. ورمضان فيه تذكير لنا جميعا، ربنا يفتح أبواب الجنة في رمضان، فلماذا تلجأ لغير الله؟ ولماذا تعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى؟ وكم والله طبق بعض الناس اللجأ إلى الله والانطراح بين يدي الله عز وجل، فوجدوا الخير العظيم والفضل الكبير. بعضهم يقول، خاصة هذا الأمر ينفعنا في شهر رمضان: يا رجال الليل جدوا رب داع لا يرد ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. وأعجب أيها الأحبة الأفاضل من شخص تتتابع عليه مصائب وأوجاع وأحزان وأسقام لكنه لم يرفع كفه إلى الله عز وجل. لماذا؟ للأسف الشديد ما عندنا يقين بالله سبحانه وتعالى. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. بعض الناس يتصل علي ويقول يا شيخ أنا أحس بأن هناك أشياء غير طبيعية عندي في المنزل وأنا متعب في جسدي ومتعب في نفسي، كيف أرقي نفسي؟ أقول يا أخي الكريم أو يا أختي الكريمة، أنت تعرف كيف ترقي نفسك، وسمعت مرارا وتكرارا الرقية الشرعية لأنها سهلة ميسرة جدا، ولكن ما عندك يقين بنصوص الكتاب ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جربت مع بعض الأشخاص يتصل علي يقول أشعر بكذا وكذا فأوصيه بالدعاء. في البداية يقول إيش هذا الكلام، أنا أعاني من أمور وأنت تقول للدعاء ورقية وقراءة قرآن؟ أقول نعم، هذا ليس كلامي، هذا كلام الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله غضب عليه. فيذهب هذا الإنسان ويبدأ بعد ذلك باللجأ إلى الله، فيتصل عليك بعد مدة يقول والله وجدت لهذه الأمور تأثيرا عجيبا. لما هذا؟ هذا كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، شهر رمضان يزيد في قلوبنا تعظيم الله وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. احرص أن تلقى الله عز وجل ولم تخدش كلمة لا إله إلا الله بأي شيء. والله أيها الأحبة الكرام، فقد الأبناء وفقد الصحة وفقد جميع ما في هذه الدنيا أسهل والله من أنك تلقى الله وقد فقدت كلمة لا إله إلا الله. لذلك الخليل عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شوف الآن بارك الله فيكم إلى حال الأنبياء والرسل وقارن هذا الأمر بحالنا. يوسف عليه الصلاة والسلام بعد هذا الكرب العظيم وهذا البلاء العظيم الذي تعرض له، يعني يوسف عليه الصلاة والسلام نبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أتموا الصلاة والتسليم، يظلم الظلم العظيم، يرمى في البئر، من البئر إلى بيت يباع، ومن البيع إلى بيت العزيز، ومن بيت العزيز لبث في السجن بضع سنين. والله هذا ظلم عظيم جدا تعرض له هذا النبي وهذا الرسول، ولكن بعد ذلك بارك الله فيكم رفعه الله عز وجل، اجعلني على خزائن الأرض، فجعل بارك الله فيكم على هذا الأمر الكبير وهذا الأمر الجليل، وكان مقربا من الملك. ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذل وخضوع وعبودية لله سبحانه وتعالى. طيب حالنا نحن إذا وقعت للإنسان نعمة، يعني كان بيسوي حادث سيارة ونجاه رب العالمين، يقولك يا أخي والله السايق كان واحد يعني متمرس وإلا كنا بنسوي حادث سيارة. وأين الله؟ وأين حمد الله؟ وأين الثناء على الله؟ تجرى له عملية جراحية خطيرة حتى ما يقول الحمد لله، تجد هذا الإنسان يقول الطبيب كان طبيب عالمي مشهور وإلا كنت سأموت في هذه العملية. وأين اللجأ إلى الله؟ وأين حمد الله والثناء على الله؟ لا نقول لك لا تشكر الناس، ولكن أشكر أولا وأخيرا رب الناس سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، رمضان يزيد في قلوبنا جميعا حب واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو الواحد قيل له بارك الله فيكم متى تبدأ الصيام؟ يقول عند أذان الفجر. طيب متى ينتهي الصيام؟ يقول عند أذان المغرب. ليش ما تفطر قبل المغرب بعشر دقائق؟ يقول مستحيل والله ما أفطر، لو أعطيتوني أموال الدنيا لا أفطر أبدا. طيب ليش تقرأ قرآن في رمضان؟ أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعرض القرآن على جبريل في رمضان، لماذا تتصدق في رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق في رمضان. لماذا تفطر على الرطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على الفطر على الرطب. لماذا تتسحر على التمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سحور المؤمن التمر، يعني اتباع وتعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تلاحظون بارك الله فيكم في جميع هذه المسائل ما في أحد يسأل ليش وكيف، وهذا ما يدخل في عقلي، وهذا ما يناسب وضع العصر وما يناسب اقتصاد العصر. كل هذه الأمور تلغى ونقول نشهد أن محمد رسول الله فنتبع طريقته صلى الله عليه وسلم. لذلك شهر رمضان أيها الأحبة الأفاضل يزيد في قلوبنا جميعا تعظيم وتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من الأدب مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من يعني الاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة أن محمد رسول الله أن نرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيها الإخوة الأفاضل، قد يكون الإنسان في بعض الجوانب المتعلقة بالسنة مقصر، لا يفعل جميع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ ولا نبرر الخطأ لكائن من كان، ولكن هذا جانب. ولكن هناك بعض الأشخاص يرتكب خطأ أشنع من هذا، ما هو؟ يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر منها. يا أخي الكريم، إذا كنت لا تطبق السنة هذا خطأ، لا تأتي بمنكر أشنع من الخطأ الأول فتستهزئ وتسخر من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه جالس مع أبنائه، فقال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا النساء من أن يذهبن إلى المسجد. بعض أبناء عبد الله بن عمر أخذته الغيرة والحمية، كيف النساء يخرجن من المنزل ويذهبن إلى المسجد؟ فقال ابن عبد الله بن عمر والله لنمنعهن. قال الراوي فسبه سبا شديدا ما سمعته سب مثله قط، وقال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ كيف تعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ فانظروا إلى غضب عبد الله بن عمر من شخص، وهذا الشخص هو ابنه، عندما تجرأ وقال كلاما ينافي الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، إذا جاء الحديث وجاء الخبر وجاء كلام الله على الرأس والعين، لا نتجاوز كلام الله ولا نتجاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام المجمل سهل، يعني الكلام العام نتبع السنة ونعظم السنة، ما في أحد يخالف في هذا الأمر. لنذكر بعض الأمثلة لأن بالمثال يتضح المقال، ولا بد أن ننبه على هذه المسائل وهذه الأمور. النقطة والمسألة الأولى، رجل ثري وغني جدا جدا جدا، هذا الرجل بارك الله فيكم يوزع زكاة ماله، يوزع زكاة المال فيعطي الشخص الواحد 50,000 أو 100,000 أو 200,000، بعض الناس يفعل مثل هذا لشدة كرمه وجوده جزاه الله عز وجل كل خير فيعطي العطاء العظيم. هنا بعض الناس ماذا يفعلون؟ يعلم بأن الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيبدأ الآن يبرر لنفسه أنه فقير ومسكين ومحتاج للزكاة. وكم والله مرت علي بعض الأمور التي أعجب فيها من جرأة الناس على سؤال الزكاة وهم ليسوا من الفقراء وليسوا من المحتاجين. وين تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من سأل المسألة تكثرا يريد المال حتى يستزيد من المال يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، نسأل الله العفو والعافية. خذ المثال الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم تقول عنه أمهات بعض أمهات المؤمنين ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصافح فقط المحارم، يعني زوجة العم ليست من المحرم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح النساء الأجنبيات. تجد بعض الناس يتساهل في هذا الأمر تساهلا عظيما، إذا رأى زوجة عمه مد يده وصافحها في يوم العيد مثلا تسأله لما تفعل هذا؟ يا أخي هذه كبيرة وربتني وبحسبة أمي وغيرها، دع هذا الكلام جانبا، بارك الله فيك، العبرة بشرع الله ودين الله سبحانه وتعالى، هذه المصافحة محرمة. طيب يا أخي وضعت يدها تحت العباءة، هذه حيلة، هذا أمر أشد حرمة والعياذ بالله. فلذلك لابد أن ننتبه وأن يكون الإنسان معظما حقا وصدقا لله سبحانه وتعالى. شوف الآن بعض الناس وتساهلهم في أكل الربا والعياذ بالله، تسأله ليش تفعل مثل هذا الأمر؟ يقولك يا أخي كيف بعيش؟ سأموت من الجوع. نقول الرزق عند الله عز وجل، ولا يمكن أن يجعل الله عز وجل رزقنا في شيء محرم. فلذلك لا بد أن ننتبه لهذا وألا نتجاوز قدر الاستطاعة كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلوبنا في رمضان، رمضان بارك الله فيكم شهر الطاعة والعبادة والإقبال على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أراد الراحة والسعادة والطمأنينة والأنس بالله عز وجل عليه أن يقبل في شهر رمضان على طاعة الله سبحانه وتعالى. وتجد أحيانا والله بعض النماذج الجميلة والطيبة جدا، عندما تدخل المسجد مثلا لصلاة العصر، فتجد بعد صلاة العصر كثير من الناس ما يخرج من المسجد ويجلس في المسجد ويقرأ القرآن، الأب والأبناء والصغار والكبار، والله هذه أمور تشرح الصدر وتزيد من همة الإنسان وتزيد من عزم الإنسان وإقباله على طاعة الله عز وجل. ما تلاحظون بارك الله فيكم أن البيوت في شهر رمضان تكون بيوت مطمئنة هادئة، المشاكل الزوجية قليلة والخلافات الزوجية قليلة. لما هذا؟ الزوج يقرأ القرآن والزوجة تقرأ القرآن، بل حتى الخدم في البيوت يقرؤون القرآن. نظرتم كيف يكون أثر الطاعة على بيوتنا بارك الله فيكم؟ فلذلك احرصوا في شهر رمضان أن تتزودوا من الحسنات. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه استضاف رجلين من قبيلة قضاعة، يعني جعلهم عنده في المنزل. الرجل الأول، وكان كلهم طبعا صحابة، الرجل الأول قتل شهيد في سبيل الله عز وجل، والرجل الثاني مات بعد الرجل الأول بسنة كاملة، مات موتة طبيعية، يعني ما مات في معركة. فطلحة بن عبيد الله رأى رؤيا في المنام، رأى أن الثاني الذي مات موتة طبيعية يدخل الجنة قبل الأول. استغرب من هذا، ذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه هذه الرؤية. وطبعا أنبه على نقطة ومسألة، بعض الناس إذا ذكر تعبير الرؤى يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا حق وصحيح، ولكنه لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في تعبير الرؤى القدح المعلى بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فلما قص هذه الرؤية على النبي عليه الصلاة والسلام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا طلحة، أليس الثاني قد صام رمضان، شوف رمضان واحد، وصلى لله عز وجل 6000 ركعة؟ يعني لما صام رمضان وصلى أدى الصلاة المكتوبة لمدة عام كامل، سبق الأول بدخول الجنة. فلذلك شهر رمضان شهر وموسم من مواسم الطاعة والعبادة، لا نفرط فيه بارك الله فيكم، ونتقرب إلى الله عز وجل بمختلف أنواع القرب والعبادات. ولا يليق أبدا بالإنسان أن يقابل رحمة الله عز وجل والذي يفتح أبواب الجنة 8 لعبيده ولخلقه في شهر رمضان، يقابل هذا الأمر بأن يجعل شهر رمضان شهر للغفلة وللمعصية وللبعد عن الله عز وجل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا ما كنت تحقق التقوى في رمضان، لابد عليك أن تراجع نفسك. وأنبه على نقطة ومسألة في غاية الخطورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني تريد أن تتقرب إلى الله بأفضل وأحب عمل، أدي الفرائض. طيب واضح المسألة؟ نقول نعم، ولكن عند بعض الناس ليست واضحة. ليش؟ بعض الناس لو نام عن صلاة العصر عادي جدا، ما عنده مشكلة. لو نام عن صلاة التراويح يقيم الدنيا ولا يقعدها، ولا شك أن يقيم الدنيا ولا يقعدها لأنه نام عن صلاة التراويح، هذا ليس خطأ، ولكن الخطأ أن نعتني بالسنة أكثر من عنايتنا بالفريضة. يعني في العشر الأواخر بعض الناس يحرص على التهجد، وهذا أمر طيب وجميل جدا جزاهم الله كل خير، ولكن صلاة الفجر متى تؤدى عند بعض الناس في العشر الأواخر؟ تؤدى بعد صلاة الظهر، أو تؤدى في الساعة التاسعة أو العاشرة، وهذا لا يصح وهذا لا يجوز بارك الله فيكم. فلذلك لابد أن ننتبه وأن نتقرب إلى الله في شهر رمضان، ونبتعد عن الأماكن الضارة والأماكن التي فيها معصية رب العالمين، والقيل والقال ومجالس الغيبة والنميمة والمجالس التي لا تجدي نفعا بل تكون حسرة على الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، قلوبنا في رمضان، انظروا الآن أكرمنا الله ومن الله عز وجل علينا، اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتعلم شيئا من مسائل الشرع والدين، ونحن في أمن وأمان، وأبناؤنا ونساؤنا في بيوتهم في أمن وأمان. لنتخيل بارك الله فيكم حال بعض إخواننا المسلمين في بعض البلدان، يفطرون على أصوات المدافع والسلاح، ويصومون على أصوات المدافع والسلاح والحروب العظيمة، ونحن ولله الحمد والمنة أكرمنا الله فأطعمنا من جوع وآمننا من خوف. نقطة والله أنا أذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي جميعا، من الظواهر السلبية التي بدأت تدب إلينا حقيقة إخوان في مجتمع دولة الإمارات، تململ بعض الناس من نعم الله عز وجل. سل الموظفين كيف العمل معك، نادر ما تسمع واحد يقول يا رب لك الحمد، لك الشكر يا رب، لك الفضل، لك المنة، أكرمتني وأعطيتني وسقيتني، وخير الله عز وجل عظيم. تسمع كثير من الناس الشكاية على طرف لسانهم، ولو نظروا في حال الناس في البلدان الأخرى لعرف الإنسان أن فضل الله عز وجل علينا عظيم وعظيم وعظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحصى على بطنه الشريف من شدة الجوع، يمضي على بيت النبي صلى الله عليه وسلم شهرين وليس لهم، يعني ما يطبخ طعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل الناس عائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه إلا التمر والماء. طيب في بيوتنا كم ترمى من الأطعمة وكم ترمى من الوجبات، حتى الإنسان ما يكلف نفسه أن يجعل هذه الأطعمة في أواني وأوعية ويعطيها للعمال والضعفاء والفقراء والبسطاء. أليس هذا من عدم شكر النعمة حق الشكر؟ والله هذا أخشى أن يكون بارك الله فيكم له، يعني هذا الأمر يكون بارك الله فيكم في ميزان سيئاتنا والعياذ بالله. فلذلك شهر رمضان عندما يأتينا ونصوم ونحن في صحة وعافية، يدفعنا هذا الأمر إلى مزيد حمد وثناء على الله عز وجل. أخي الكريم وأخت الكريمة، لو مر بك من البلاء ما مر، فليكن حمد الله على طرف لسانك وسبحان الله العظيم. يقول ربنا عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. ورأيت أيها الأحبة الأفاضل الشاكر يفتح له ويصب عليه الخير صبا، وتجد المتذمر تجده سبحان الله يبقى في حاله ويبقى على حاله. فلذلك لا بد أن نحمد الله عز وجل. وأيضا من تمام حمد الله ونحن في أمن وأمان ورخاء ونعمة، أن نبذل المال ونتصدق ونطعم الفقراء والمساكين والمحتاجين. يعني بعض الناس أيها الأخوة الكرام مناع للخير. كيف مناع للخير؟ تقول له يا أخي الكريم تصدق، يقول لك يا أخي والله ما في فقراء هذه الأيام. ما قال لك ما في فقراء، عندك يعني أجريت مسح ميداني يعني وتتبعت أحوال الناس، كيف تقول هذا الكلام؟ تقول له يا أخي أعطي الجمعيات الخيرية الرسمية عندنا في الدولة. سامحوني إخوان الكرام، بعض الناس إيش يقول لك؟ يا أخي الجمعيات كلهم حرامية، اتق الله، هذا تجعل في ذمتك، الله سيسألك، يحاسبك رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا ما كنت تريد تتصدق يا أخي لا تمنع الغير من الصدقة. فبعض الناس أيها الأخوة الكرام هو مقصر في الخير ويشجع غيره على التقصير وعدم بذل المال، وهذا خطأ كبير جدا. الصدقة تصح ولو على الغني، الصدقة تصح ولو على الغني، يتقبلها الله عز وجل منك. تصدق وجد بالمال وأطعم الطعام وتفقد مسائل الزكاة. والله كم تمر علي بعض الأحوال، بعض الأشخاص يقول لك يا أخي 10 سنوات ما طلعت الزكاة. هذه حالة مرت علي شخصيا، وهم عندهم أموال كبيرة. تسأله لماذا؟ يا أخي والله كنا في غفلة، وكنا ما ندري، وكنا كذا. هذا لا يجوز. اسأل، يمكن بعض الأمور عليها زكاة من أموالك، فأدي الزكاة وأعطيها للفقراء وأعطيها للمساكين. وأيضا من تمام شكر الله عز وجل علينا، ولا نقول هذا الأمر مجاملة لفلان أو مجاملة لعلان، وإنما هو دين ندين الله عز وجل به. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نشكر حقيقة والله لولاة أمرنا، جزاهم الله عز وجل كل خير، نعيش في أمن وأمان وخير ورحمة. يمرض بعض الناس يزوره الحاكم، يتوفى بعض الأشخاص يزوره الحاكم. والله إن هذه لنعمة عظيمة وخير كبير جدا، وعافية لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. أنا أعرف أحد الإخوة شخصيا في بعض البلدان، قال لما جاء رمضان صلينا التراويح، فلما صلينا التراويح ألقي القبض عليهم، من سمح لك تصلي التراويح؟ سبحان الله، كيف هذا الكلام؟ ونحن والله الحمد والمنة اختار أي مكان تريد تصلي التراويح، في كل حي وفي كل مدينة توجد بارك الله فيكم مئات المساجد كي تتعبد وتذكر الله سبحانه وتعالى. وما كان الإسلام في يوم من الأيام يربي في الناس الجحود ونكران الجميل. لذلك يوم تسمع بعض الناس يتكلم عن ولاة الأمور ويبدأ يسبسب الناس ويتكلم عن الحكام وغيره وكذا، وهو يرى عدل الملوك عندنا، أخشى أن ينطبق عليه كلام ابن القيم. ماذا يقول ابن القيم؟ وأعظم فساد للعبد أن يتململ نعم الله عز وجل عليه. يعني الله عز وجل يعطيه النعمة وهو يتململ ويتمنى زوال هذه النعمة. هذا أمر مذكور في القرآن، وين؟ سؤال لكم، من يعرف؟ دقيقة، من؟ لحظة ما قلت تجاوب يا شيخ، ما قلت تجاوب. من يعرف يرفع يده، حتى خلي الإخوة يفكرون. ما واحد جاوب على طول قطع على الإخوة. واحد الآن رفع. يعني بعض الناس حكى الله عز وجل عنهم في القرآن أنه أعطاهم النعمة فهم تململوا ودعوا الله أن يزيل عنهم النعمة. يعني هذا أمر خطير، وهذا واقع بعض الناس وللأسف الشديد. تفضل. لا 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 لا، الآية ليست هكذا. صح، قرأ الآية صحيح. أيه، الخطأ في القرآن غير مقبول. كان عندنا شيخ توفي عليه رحمة الله اسمه عبد الرحمن الشبل، خطأ في كلمة في الآية صفر، لأن هذا ما يجوز. يعني عند السلف كانوا يرون الأحاديث بالمعنى، صار الآن الناس لضعفهم في هذه الأيام يرون الآيات بالمعنى. يعني وكفى الله المؤمنين شر القتال، يا أخي والله هذه مش موجودة في القرآن يا أخي، شر القتال هذه مش موجودة في القرآن، وكان الله بالسر عليما، يا أخي هذه مش موجودة في القرآن بارك الله فيك، وين جايب هذا الكلام؟ ها، من يأتي بالآية على وجه الصواب؟ لا تغضب علي يا شيخ، المقصود التنبيه طبعا يا شيخ. ها تفضل. لا ليست هكذا. ها تفضل. بس أنا أقول قبلها الشيخ، إيه هذا الإعراب. بس هات الآية وجه الاستدلال، هات الشاهد على طول. لا 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 لا، فأعرضوا هذا الإعراب. ها هكذا الآية؟ ها ليست هكذا. تفضل. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني الله عز وجل جعل لهم قرى آمنة مطمئنة من البطر، تمنوا زوال هذه النعمة فبدل الله أحوالهم. نسأل الله العفو والعافية. يذكر لي أحد الإخوة يقول لي عبد الله، هم قديما عصفت ببلدهم فتنة عظيمة، يقول والله كنت أسمع الناس يدعون بأن يغير الله أحوالهم، فاستجاب الله الدعاء وغير أحوالهم، ووقعت في تلك البلاد قبل سنوات يعني هرج ومرج لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد على اللسان أن ينتبه ويكون من عباد الله الشاكرين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجمعنا بنبينا وإمامنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وولاتنا ومشايخنا وعلمائنا وولاة أمرنا على سرر متقابلين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الكمالي على ما ألقاه من كلمات طيبة، التي نسأل الله جل وعلا أن تبلغ قلوبنا قبل أن تبلغ أسماعنا. كما نشكركم أيها الأحبة على حضوركم، ونسأل الله عز وجل أن يسدد ويبارك في خطاكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم.
أيها الأحبة الكرام، أنا نقطة أذكرها، في شهر رمضان عادة أنا ألقي محاضرات مختلفة، لكن لا أدري محاضرات رأس الخيمة يكون لها وقع خاص في قلبي، فأسأل الله أن يحرم وجوهكم على النار، وجزاكم الله خيرا.